الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسبل علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي شيخنا شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفينا ويشفي أمراض المسلمين بفضله ومنه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلنا إلى قول الله جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. هذه بداية قصة أيضا من القصص الحق، وهي قصة موسى عليه السلام مع قومه الذين أرسل إليهم. وموسى عليه السلام طالت قصته كثيرا وذكرت باستفاضة، وذلك لأنها آخر الأمم قربا بنا، والظروف قد تتحد وتتفق، ولذلك ذكرت لنا حتى نتأسى بها، وذكرت تفاصيلها لأن موسى عليه السلام أيضا قابل أكبر طاغية عرفته الأرض وهو فرعون عليه لعنة الله. فقال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، بعثنا بمعنى أرسلنا، أي من بعد الرسل الذين تقدم ذكرهم. فبعثنا هنا البعث الشرعي، البعث الشرعي غير البعث الكوني. ثم بعثناهم من بعد موتهم، هذا بعث كوني، أما هذا فبعث شرعي. ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام، قال: بآياتنا، الآيات المعجزات الواضحات البينات الدالة على صدقه، إلى فرعون وملئه. وملئه بمعنى قوم فرعون، والملأ هم السادة والأشراف الذين تملأ العين بهم كما قال الشيخ رحمه الله. وذكرنا أن المصطلح القريب بهم هم النخبة، وسيظهرون في المشهد معنى كثيرا في هذه الآيات. قال: فظلموا بها، أي ما كان رد فعلهم إلا أنهم جحدوا بهذه الآيات وكفروا بها ظلما بها، أي وضعوها في غير موضعها. هذه الآيات تأتي لتبين لك الحق والاستفادة من هذه الآيات، أما هم فقد وضعوها في غير موضعها واتخذوها موضع سخرية واستهزاء والعياذ بالله، وازدادوا تكذيبا على تكذيبهم عياذا بالله جل وعلا. قال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل أمرهم، مآل هؤلاء المفسدين الذين أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي، فأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة عياذا بالله جل وعلا. فكلمة عاقبة تأتي بمعنى مآل الأمر وخاتمته ونهايته. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه قال له: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي مرسل من الله جل وعلا الذي هو رب العالمين مالكهم وسيدهم وبيده أمرهم سبحانه وتعالى. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على بمعنى جدير وحريص أن يقول الحق على الله جل وعلا، يعني أن الرسل لا يملكون أن يقولوا كلمة واحدة من عند أنفسهم، إن هو إلا وحي يوحى وما أتبع إلا ما يوحى إلي قل إنما أنا نذير مبين، فهذا هو عملهم. ولذلك قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإن الأنبياء كما مر معنا هم أعلم الناس بالله جل وعلا وأخوف الناس من الله جل وعلا، فلا يقولون رحمكم الله فلا يقولون قولا زائدا على الله ولا يدعون شيئا والعياذ بالله لم يقله الله جل وعلا فيقولون أن الله قال ذلك. ولذلك يقول حقيق على، أي جدير وحريص على ألا أقول على الله إلا الحق الذي جاء من عنده. وهناك قراءة أخرى حقيق علي بالتشديد، هنا حقيق على أي جدير وحريص وحري، حقيق علي أي واجب علي ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة واضحة على صدق ما جئتكم به، فأرسل معي بني إسرائيل. يعني أراد موسى عليه السلام أن يرسل بني إسرائيل، وسنعلم بعد قليل أن فرعون عليه لعنة الله كان يستحي النساء للخدمة والاستعباد والاسترقاق، وكان يقتل الأولاد ويقتل الرجال. فهذا الفعل يعني كان بشعا في استعبادهم عياذا بالله وقهرهم وإذلالهم. فموسى عليه السلام يطلب منه أن يطلق سراحهم ولا يظلمهم، فقال فأرسل معي بني إسرائيل. قال أي فرعون إن كنت جئت بآية بحجة واضحة فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي إن كنت صادقا في دعواك فبينها لنا. فألقى عصاه، رمى موسى عليه السلام عصاه، فإذا هي ثعبان مبين. كلمة فإذا، إذا يسمونها إذا الفجائية، أي أن هذا الأمر حدث فجأة، يعني لما لا ده بنات، بنات بتسأل على تحفيظ يبقى فإذا أي حدث ذلك فجأة، يعني لم يفعل موسى عليه السلام كما يفعل السحر عياذا بالله، أنه هو يستر عصاه وراء حجاب ثم يخرجها لهم، أو أنه مثلا يأخذ بأسباب معينة، إنما فجأة تحولت هذه العصا إلى ثعبان. هنا في مقام المناظرة وهنا إظهار الحجة والبينة، العصا تحولت إلى ثعبان، والثعبان هو الحية الكبيرة، الحية الكبيرة. طبعا بعض المفسرين يذكرون في عظمها أشياء يعني الله أعلم بصحتها، منها مثلا أنها في مقام المناظرة فتحت الحية فها فكان طرفها الأعلى عند أعلى القصر، فشوف الحجم قد إيه. وقيل أنها يعني كانت في الأسكندرية ورجلها أو يعني ذيلها في القاهرة، المسافة دي كلها بطولها، فالله أعلم يعني برضو هو الله أعلم بصحة ذلك، يعني لا نصدق على البتات على الجزم ولا نكذب، لان برضو هم بيدعوا او بيذكروا ان اتوا بأبعرة حوالي 300 بعير محملة بهذه الحبال والعصية التي ستتحول. فتخيل 300 بعير شايلين الكلام ده، يبقوا قد ايه؟ كثير جدا. فهتلقم ده كله، يعني هتبقى مساحتها رخرة قد ايه؟ فالله اعلم. يعني المهم انها ثعبان ايه عظيم، ومبين انه تحولت الى ثعبان فعلا حقيقي، ليس من باب التخييل عليهم. يبقى هذه اول آية من الآيات، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. لماذا لم يخف موسى عليه السلام؟ ليه؟ لأنه قد تدرب، قد تدرب. ولذلك التدريب مهم جدا. يعني الإنسان لا يأخذ يدخل على المسألة فجأة، إنما بتدريب. ولذلك من معاني الرب أنه المربي. يعني المربي الذي يدرج الإنسان في مراتب حتى يصل إلى الكمال. فالله جل وعلا درب موسى عليه السلام. ويعني نستعجل بها بهذه الفائدة، نقول أن مرت مرحلة تربية موسى عليه السلام بثلاث مراحل، وأدت إلى مرحلة رابعة هي النتيجة والثمرة. المرحلة الأولى وهي مرحلة الاستقرار النفسي عنده، وهذه بدأت منذ أن لقي الله جل وعلا فأمره بإلقاء عصاه. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مهارب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، خذ إيه؟ خذ الحية اللي كانت عصايا بكده، إنما خذها الآن، يعني معناها خذها وهي حية. طب والحية دي ثعبان صغير، ولكن بعض أهل العلم أيضا يقول أنها كانت حية صغيرة من النوع السام جدا، وده اللي خلاه ولا هاربا ولم يعاقب. المهم أنه في هذه المرحلة أمر بأن يمسك العصا بعدما تحولت إلى حية فيأخذها وهي حية. وبشره الله ووعده أنه إذا أخذها وهي حية أنها ستعاد مرة أخرى إلى عصاه في يده. قال خذها سنعيدها سيرتها الأولى، بس لما تأخذها وهي حية. يبقى إذن أحيانا المشاكل تأتيك، ودي ناخدها بقى جانب سلوكي لنا. المشاكل قد تأتي وتكون صادمة، ولكنها ليست لإهلاكك بل لتربيتك. إن المشاكل تتاني، المشاكل إيه؟ تترك، تيجي صدمة بعد صدمة فأنت تقوى. فقال إيه؟ خذها ولا تخف. أول شيء لا تخف. وفي الآية الأخرى لما قال ولا هاربا ولم يعقب حتى لم ينظر خلفه وأمره الله جل وعلا أن يأخذها، قال إنه لا يخاف لدي المرسلون. فأنت مرسل وأنت رسول من الله جل وعلا، فاستعلي بذلك حتى على هذه المصاعب، استعلي بنفسك عليها. ولذلك حتى نقول لأنفسنا، وأسأل الله أن ينفعنا بذلك، حين يأتيك شيء قل أنا مؤمن أنا كذا، بحيث ترفع المستوى الاستيعابي الإيماني عندك. يبقى خذها ولا تخف، هذه أول مرحلة. فأخذها موسى عليه السلام فبدأ الخوف يقل عنده. الأمر الثاني الذي يجعلك تثبت استشعار معية الله جل وعلا معك. موسى عليه السلام أمر بعد ذلك أن يذهب إلى فرعون، فقال إيه؟ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يبقى دي المرحلة الثانية، هناك خوف أيضا ما زال موجود من هذا الطاغيه. طب ما الحل؟ الحل أن تعلم أنك على الحق. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، أسمع كلامكما وأرى مكانكما. ومن لازم ذلك معية الله جل وعلا بتأييده ونصره وتثبيته وتوفيقه سبحانه وتعالى. يبقى إذن الخوف بدأ يقل. تأتي المرحلة الثالثة وهي إعلامه ببطلان ما عليه الخصم. يبقى المرحلة الأولى اعرف من أنت، الثانية ثق بالله جل وعلا، الثالثة وثق بمنهجه، الثالثة لابد أن تعلم أن خصمك على الباطل. ولذلك قال تعالى لما ألقوا هذه الحبال والعصي قال فأوجس في نفسه خيفة، أصبح الخوف هاجس. يعني كان الأول خائفا وفر هاربا ولم يعقب، وبعد كده صار هناك دعما له بمسألة المعية وأنه على الحق. الثالثة بين له بطلان ما عليه الخصم، ولذلك لم مر الخوف عليك إيه؟ هاجس. لما رأى ما فعلوه هاله، ولكنه كان هاجسا وعلم أنه باطل. إنه لا ولا يفلح الساحر حيث أتى، فهم لن يفلحوا، لن يحصلوا مطلوبهم ولن يفروا مما يخافون منه. يبقى إذن هو علم الحق الذي عليه وثبت، وعلم أن خصمه على الباطل. تأتي المرحلة الرابعة وهي نتيجة وثمرة. لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. استشعر أنت بقى الفرق ما بين ولا مدبرا ولم يعقب وما بين كلا إن معي ربي سيهدين. تستشعر الفرق الكبير جدا. ده كله كان بيه؟ بالتربية. واصطنعتك لنفسي، التربية. ولذلك من العلاجات التي يتخذها الأطباء النفسيون الآن في مسألة الرهاب، الخوف، الفوبيا، هي إيه؟ المواجهة. بيقولوا كده الإسقاط، أن تضع نفسك في الموقف المخيف فتبرأ، لأن كثرة المساس تميت الإحساس. يعني الإحساس يقل، الإحساس المبالغ فيه يعني يقل. ولذلك مثلا واحد بيخاف من القطط مثلا وخوف مبالغ فيه، إيه اللي يحصل؟ إيه العمل؟ لازم يحط إيده على القطة. واحد عنده وسواس التلوث، الخوف، وسواس قهري في مسألة التلوث، يخاف يمسك البيبان لا ده لازم يجيب تراب من الشارع يحط على إيده، ده علاجه. لو ما عملش كده مش هيتعالج. فالخايف من حاجة يعملها يعني. وزيك كانوا قديما في المثل يقولون إيه؟ اللي بيخاف من العفريت يطلع له ليه؟ خلاص هاجس في نفسه، يقول أنا شفته وعملته، ولا شاف حاجة ولا عمل حاجة، إنما هو خوف، واخد بالك؟ فهو العلاج لإيه؟ المواجهة. إنما لو تنتك بعيد ولا تواجه هتتني طول عمرك خايف من الظلمة، تعمل إيه؟ يبقى شارع مروح بيتك، شارع فيه نور وشارع فيه ظلمة، تمشي من أنهي شارع؟ صح، اللي فيه نور. الله ينور عليك. لا، اللي فيه ظلمة طبعا، ده أنا بعالج نفسي. هذه فترة علاج. يبقى أنت بتاخد سبل العلاج بالمضاد يعني. وده الأطباء حتى بياخدوه في الطب نفسه. لما تكون المعدة فيها حموضة ياخد صوديوم أو صودا، بحيث أنه هو قلوي، يعادل الحمضي. فأنت بتتنك تعالج كده، واخد بالك، لغاية أما الأمور تستقر عندك بإذن الله تبارك. ما احنا قلنا هي الحية في الأول، فإذا هي حية هي ثعبان صغير، لأن في مقام التدريب تخيل لو أنها خرجت بهذا الحجم اللي بيذكره بعض المفسرين، كان عمل إيه موسى عليه السلام؟ إنما لا، في مرحلة التدريب تبقى العصاية هي بس اللي تتحول بنفس الحجم. طيب قال فإذا هي جان، الجان اللي هو إيه؟ نوع من الحيات سام، ولكنه شديد الحركة، تحرك بسرعة جدا، واخد بالك؟ فهذا نوع أيضا من الثعابين، هذا وصف لها أيضا. ولذلك ولا مدبرا إيه؟ ولم يعقب ده، وهذا خوف طبيعي. يعني الخوف من الثعابين ده خوف إيه؟ طبيعي جدا. واحد بيقول لك أنا بخاف من ده، يقول لك أنا ما بخافش من الثعابين، لأنك واجهت بس. بس لازم تخاف يكون عندك نسبة من الايه، وإلا لو لدعته حية زي دي ممكن يموت فيه، فده خوف طبيعي. إنما الخوف الغير طبيعي، يعني مثلا بعض الأطباء اشتكى لي إن واحد بمجرد ما يحط الجهاز الضغط يقيسه الضغط، ضغطه يرتفع لأنه خايف من جهاز الضغط. طب إيه الخوف من جهاز الضغط؟ فده اسمه جبن بقى، فيستعيذ بالله منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ بالله منه. بعض الناس بيخاف يمسك البيضة، عارفين البيضة؟ يخاف يمسكها. طب ليه؟ يعني مش كسر، يعني خوف ورهاب، عنده فوبيا. انت فاكرين القصة بتاعت الرجل اللي كان مفكر نفسه فرخة او معتقد كده، وكان كل لما يمشي قدام محل فراخ ويشوف ديك يطلع يجري. طب حله ايه ده بقى؟ فاخدوه الدكتور نفساني، فقعد يعني فقعد بقى ايه يعالجه، وقعد يقول له قول كده، انا مش فرخة، انا انسان، انا كذا، انا بتاع. المهم بعد فترة اقتنع، ودي برضو احد العلاجات، ان انت تقعد الهواجس النفسية تحاول تغير هذا الديالوج الداخلي، المحادثة الداخلية، ده حل من الحلول النفسية. فالمهم هو قعد غير الديالوج بقى كده، فخلاص مشى مع زوجته في يوم، فمر امام محل فراخ، فبرضو شاف الديك طلع يجري. قالت له انت مش عليك، هو انت لسه بتعتقد انت فرخة؟ قال لها لا، انا عارف ان انا انسان، بس الديك يعرف من انا مش فرخة. فالمشكلة مش عنده، المشكلة عند الديك الآن. طلعونا انتوا في حاجات يعني ايه، خلنا سيلة الاخر ما خلصناش حاجة. صحيح، ما احنا قلنا برضو هو حية صغيرة سريعة الحركة، وصف تاني ليها بس. طيب، قال ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نزع يده يعني أخرج يده، كما قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وهي بيضاء للناظرين، البيض يعني كأنها شيء كما يقول المفسرين شيء نوراني، إضاءة، ولكنها من غير سوء، يعني ليس فيها مرضا ولا شيء كالبرص ونحوه، عياذا بالله. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. هنا ظهر الملأ، ماذا يفعلون؟ يهيجون فرعون. هذا الكلام ورد في هذه الآية على لسان الملأ أنهم قالوه، كذلك أيضا ورد أنه من قول فرعون كما في الشعراء أنه قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يبقى إذن كأن يعني هم قالوا لبعضهم البعض يعني، وتناقلتها الأقوال واقتنعوا بها جميعا. فرعون اقتنع وهم قد اقتنعوا. قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، يعني يهيجهم على موسى عليه السلام، يقول هل تعلمون لماذا أتاكم بهذه الدعوة الجديدة؟ هي أن يخرجكم ويملك بني إسرائيل مكانكم. وطبعا ده يعني سيما أهل الكفر قبل ذلك، إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم. وفي سورة صاد إن هذا لشيء يراد، يعني يراد بكم، يريد أن يعلو عليكم فتتبعون فيخرجكم ويملك بني إسرائيل أيضا. وهي من أشد الدواعي وأقواها إلى ترك الديانة عياذا بالله، المحافظة على الرياسة والمال والجاه، فيهيجهم ضده. قال فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون يعني ماذا تشيرون به علي من الرأي؟ يبقى الكلام هنا من كلام مين؟ فرعون. طب هو اللي بيقول لهم ماذا تأمرون؟ هو كان يقول أنا ربكم الأعلى. قيل أنه حدث له انهزام معنوي نفسي، ما عادش عارف يعمل حاجة، فبيقول له طب ما تعملوا إيه؟ ماذا تأمرون؟ وقيل أنه من كلام الملأ له على طريقة الحديث مع الجبارين والطغاة، كأنهم بيعظموه يعني ماذا تأمرون فخامتكم يعني تاخد بالك، على سبيل التعظيم له كما يخاطب الجبارون والرؤساء. قالوا أرجه يعني أخره وأخاه، وأرسل في المدائن حاشرين. قيل أنها وأرسل أي ابعث في المدائن حاشرين، حاشرين يعني من يحشر لك الناس يجمعهم. والمدائن قيل مدائن مصر، وبعض أهل التفسير يقول أنها مدائن الصعيد. قال يأتوك بكل ساحر عليم، أي عنده علم بالسحر قوي في صناعته. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني هل لنا مكافأة إن غلبنا موسى بهذا السحر وانتصرنا عليه؟ فأجابهم قال نعم، أي نعم لكم مكافأة. وليس هذا فحسب، قال وإنكم لمن المقربين، ستكونون من القريبين بالمناصب. يبقى هم أتوا يريدون الدنيا، فوعدهم الدنيا كلها، المناصب العالية والمكافآت العظيمة. كان أيام مبارك عليه من الله مصحف الشيخ محمد حسان في مسجد عباد الرحمن هنا، وكان يعني في سبيل للمنع، فأتى فتحدث في قصة موسى وفرعون، وقال بالنص كده قال نعم وإنكم لمن المقربين، هندخلكم مجلس الشعب أيامها، تاخد بالك، لأن كان طبعا يأخذ مكافآت وظائف وكذا، وعن إيه يبقى أيضا من الحاشية والملأ. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن، هذا تخير، وتستشعر في أنهم أتوا بثقة، عندهم ثقة. طبعا بعض أهل التفسير يقولون قالوا هذا تأدبا معه، ولكن أنا شيء أرى أن فيه بعد، لأنهم بعد كده في قالوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أنتوا عندكم ثقة جدا حتى أقسموا بعزته وهو ليس بعزيز. وضحت؟ فالأقرب أنهم قالوا ذلك على سبيل الثقة بالنصر، يعني مش هممنا أنت ارمي أو إحنا نرمي، أولا استعلاء وكبرا وإظهارا للجلادة. فقالوا اخطر، يعني قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، قال لهم هذا أيضا على سبيل المشاكلة، أي أنه واثق لا يبالي بهم، استحقارا لشأنهم وازدراء لهم. لماذا؟ لأن معه التأييد الإلهي، التأييد من الله جل وعلا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، يبقى السحر هنا وقع عليه، خيلوا لهم، يبقى هنا العين لم تعد صحيحة الإدراك. يبقى الكلام ده إيه؟ إن العين ناقلة إشارات، فبيحدث خلل في هذه الإشارات، فترى الشيء على غير حقيقته. وده ممكن يحصل بالأمراض العادية، يعني تيجي بعض الناس يشرب مية لقاها مرة، إيه اللي حصل؟ خلل في الإدراك، خلل في الإدراك. القلب يحدث له هذا الخلل، العين يحدث له هذا الخلل، السمع يحدث له هذا الإيه؟ الخلل، كما في قصة الغرانيق، إن الشيطان أدخل بعض الكلمات في كلام الوحي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوه كاملا فسجدوا معه، أنت واخد بالك؟ وده بيحدث كتير، يعني بتكون في مشدة تقول والله أنت قلت لي كذا، يقول لك والله ما قلت، وكلاهما صادق، فعلا ده ما قالش بس ده سمع. طب ازاي؟ الشيطان دخل فألقى. ولذلك قال تعالى وقل للذين آمنوا يقولوا التي هي إن الشيطان ينزغ، خلي بالك خلي بالك. فهنا رأوا الحبال والعصي تتحرك كأنها ثعابين، فرأوها كذلك، إنما هي ليست كذلك. قال وسحروا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني أرعبوهم وأفزعوهم بما فعلوا من السحر. قال وجاءوا بسحر عظيم، عظيم عند من؟ عند من رآه، عند من رآه، اللي شو وليده يا نهار أبيض، ده كله زي الناس اللي بتطلع الحمامة والبتاع، هذا السحر التخيل. ده بيعمل ايه؟ بيخيل لك، انت واخد بالك؟ فانت تقول ايه ده حاجة يعني، فهو سحر عظيم في اعين الناظرين، انما هو في الحقيقة ايه؟ سيفتضح امره يعني بعد قليل. قال واوحينا الى موسى، اي اوحى الله الى موسى عليه السلام ان القي عصاك، ارمها. فرماها موسى عليه السلام فاذا هي تلقف، اللي هي ايه؟ الحية. وهو خلاص ذكرنا في اول الآيات، فألقى عصا فإذا ثعبان، فلما يلقيها تتحول إلى ثعبان حقيقي. قال فرماها فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم فإذا هي تلقف. تلقف بمعنى تبتلع، ويقال تلقف وتلقف وتلقم وتلقم وتلهم بمعنى واحد، وهو الابتلاع في سرعة، تبتلع بسرعة جدا. قال فإذا هي تلقف ما يأفكون. طبعا يأفكون، الإفك هو أشد الكذب، أشد الكذب. يعني اللي جابوه ده إيه؟ هي عصا وبعدين الناس تراها ثعبان، هذا إيه؟ كذب، إفك. هي ما زالت كما هي، بس هي مخيلة في أعين الناظرين فقط. فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق، أي ظهر وثبت وتبين صدق موسى عليه السلام، وبطل ما كانوا يفعلون، ما كانوا يعملون، أي تبين بطلان ما صنعوا هؤلاء السحرة. فغلبوا هنالك، أي هزموا، وانقلبوا صاغرين، أي وانتصر موسى عليه السلام في هذا المشهد وهذه الواقعة، وانقلبوا صاغرين، أي رجعوا أذلاء مقهورين مغلوبين. وألقي السحرة ساجدين، يعني السحرة لما عاينت هذا المشهد وهم علماء بالسحر يعلمون حدوده، فعلموا أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس داخلا في هذا الأمر، بل هو أمر آخر وهو حق لا باطل كما يخيلونهم للناس. فما كان منهم إلا أن خروا سجدا لله جل وعلا لما رأوا هذه الآيات. وفي هذا دليل على أن الإيمان إذا خالطت بشاشات القلوب ولم يوجد مانع يمنعه من الظهور ظهر على الجوارح مباشرة. يعني القلب عامر بالإيمان وليس هناك مانع يمنعه من الظهور، يظهر على الجوارح مباشرة. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، آمنوا برب الخلق أجمعين، رب موسى وهارون، أي رب موسى وهارون هو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني يتوعدهم، يسألهم على سبيل التوعد والاستنكار لما أتوا به. وكأن فرعون يعني يزعم أن الإيمان يحتاج إلى موافقة، إذن، يعني حتى تصلي لابد من إذن، حتى تصوم إذن، حتى تعبد إذن. من الذي قال ذلك؟ الناس أحرار في العبادة لله جل وعلا، إنما يعني ما فيش وقت للإيه لمثل هذا. آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. عاد إلى المناورة السياسية واللعب على أعصاب الجماهير، لتخرجوا منها أهلها، الحقوا هيطردوكوا ولن يكون لكم مكان في هذه الدولة. وهنا يعلنها أن هذا مكر دبر، حيلة ومكيدة لخدعة الناس. دبروها ازاي؟ ان موسى اتفق مع هؤلاء. طب انت اللي جايبهم، اتيت بهم، ارسلت في المدائن حاشرين. موسى لم يكن موجودا في مصر اصلا، ما يعني اتى الان، ليس له علاقة بهؤلاء الذين ربيتهم على عينك. لماذا هذا كله؟ من باب الخديعة. والعجيب ان هناك من يتلقف هذا الكلام بالتصديق، صح ولا لا؟ وطبعا احنا عايشين المشاهد دي ليل نهار، الكذب الكذب الكذب، حتى أن الناس تصدق الكذب وتقول أيوة حصل. إيه اللي حصل؟ من أخبرك؟ يعني فين الكلام ده؟ لا مستند لهذا الكلام. قال فسوف تعلمون، أي ما يحل بكم من العقاب والنكال، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. التقطيع من خلاف أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، واليد اليسرى مع الرجل اليمنى، وهذا من أشد أنواع النكال، لأن الإنسان بهذا يفقد حتى توازنه. تعرف لو قطع الإيدين الاثنين وساب رجليه يتحرك، لو قطع رجليه وساب يديه يستقيم له الأمر يعرف يتصرف، إنما ما يقطع من خلاف صعب جدا. هناك تفسير آخر ولكن ضعيف، من خلاف أي لمخالفتكم لي، ولكن الصحيح أنه كان يقطع بالخلاف بالمعاكسة والعياذ بالله. قال ثم لأصلبنكم أجمعين، أي لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وترهيبا لكل من يشاهد هذه الحالة منكم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، رد عليه السحرة بعد إيمانهم وبعدما توعدهم، إنا إلى ربنا وحده راجعون، لا نبالي بما تتوعدنا به. وفي هذا دليل على أن الظلمة إذا عجزوا في مقام الحجة والبيان لجأوا إلى العنف، خلاص ما عادش حيلة. ولذلك لما ترى أن الظالم يصل إلى العنف هذه نهايته، لأن لم يعد له شيء آخر. ولذلك أنا يعني أصوب تلك الدعوة القائلة بأن الفكر لا يقتل إلا بالفكر، استحالة، العنف لم يقتل فكرا طول التاريخ. عايز تجابه فكرا واجهه بالفكر، الحجة بالحجة، إنما تواجه حجة بعنف تزداد حتى ولو كانت بالباطل. يعني لو واحد عنده فكر باطل وانت جابهته سيتولد فكر باطل أشد ويتعمق في نفوس هؤلاء أنك إيه؟ مجرم. ولذلك جماعة التكفير التي ظهرت قبل ذلك، ما السر في خروجها؟ أحد الأسباب، أحد الأسباب التعامل بعنف مع هذه التيارات، التعامل الشديد. تخيل شاب يعني التزم قريبا والتزم مع واحد تكفيري وما يعرفش، هو متخيل ان ده مثلا دين وان ده كذا، فأخذ بس بعد 15 يوم وشهر من التزامه معهم. طب هو ده لسه نبتت عنده فكرة شيء؟ فلما يؤخذ في المعتقل ويضرب يعني إلى الموت ويعذب تعذيب شديد جدا، يطلع يقول إيه؟ أو يقول في قارة نفسه إيه؟ يقول إن دول فعلا كفرة. ودي كانت أحد أسباب ظهور الفكر التكفيري في مصر وفي غيرها. بصوا يا مشايخ، دائما الخلاف يبدأ سياسيا وينتهي فكريا وعقائديا، وده اللي حصل. يعني شوف مثلا علي ومعاوية رضي الله عنهما، الخلاف في الأول كان خلاف إيه؟ سياسي ولا عقائدي؟ كان سياسي صح. الخلاف بدأ سياسة، نجيب القتلة بتوع عثمان الأول ولا نتركهم إلى حين، واختلفوا في هذا ونشأ من هنا الخلاف، فكانت بادرة خلاف سياسي. بعد فترة إيه اللي حصل؟ ظهرت الشيعة وظهر الخوارج، فتحولت الخلافات السياسية إلى خلافات عقدية. وجود استقرار سياسي، وجود كل شيء بفضل الله كويس، وجود حياة دعوية، وجود حياة علمية، وجود كل شيء. عدم استقرار سياسي، وجود كل شيء طافح، كل أفكار منحرفة تظهر. يعني وجود العنف لا يولد أبدا استقرار ولا طلب علم ولا شيء ولا حرص الناس على الديانة وده المشاهد، يعني ده الواقع الذي رأيناه بعيوننا حق اليقين، كان عين اليقين بقراءة السنن في الآيات، إنما صار حق ليه؟ اليقين. وكل يوم نرى هذه المسائل عيانا. المسألة ترجع للمصلحة والمفسدة بالضوابط الشرعية، عشان برضو ما يقولكش انتوا جعلتوا المصلحة والمفسدة ايه وثن يعبد، نقول اعوذ بالله، انما بضوابط الايه الشرعية. واحيانا احيانا الفقيه يراعي الخلاف، يراعي الخلاف للمصلحة. والدليل على ذلك ان رجلا دخل الى المسجد فبال في ناحية المسجد، فقام الصحابة ليقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، وفي رواية لا تقطعوا عليه بولته، صحيح. ثم دعا بسجل من ماء، والسجل الأصل فيه الصب يعني، والمقصود به الإناء، فدعا بسجل من ماء فأراقه عليه، ثم دعا به وقال إن هذه البيوت لا تصلح لهذا القدر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عالج. طيب السؤال هنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من الوقوع به، هو بيعمل منكر ولا بيعمل معروف؟ الراجل اللي بيبول ده بيعمل معروف، بيفعل منكر. المنكر ده خلاف الشريعة ولا مش خلافها؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يمنعوه من أن يخالف الشريعة، صحيح ولا لا؟ واحد باجي يقول أنت طالما منعته من خلاف الشريعة يبقى أنت راضي، لو منعته من خلاف الشريعة يبقى أنت كده ده باطل، أنت بتفعل الباطل. أقول له إزاي؟ ده أنا فعلت المصلحة. لأن تخيل المنظر، لو أنه تركهم ليأمروه بالمعروف ونهوا عن المنكر ويقعوا به، إيه اللي حصل؟ رقم واحد، ده تضرر هذا الرجل بقطع بوله، يبقى إذن بقت عنده مشكلة. رقم اثنين، ستزيد البقعة بتاع التلوث في المسجد، يعني هو بدل ما بال في الجزء لما ده بقى يشد وده يضربه وده يزقه وانت بتعمل ايه، يبقى خلاص بقى هتملى الدنيا، يبقى بدل ما سجل ونستطيع القضاء على البقع اللي يحصل. ايوه، فدي مسائل لابد انها تكون مراعاه. وانا شايف والله ان يعني لابد من قراءه الكتب مره اخرى كلها تاني، كتب التراث وخاصه الكتاب الوحيين، كتاب والسنه وبعمق، وبعدين قراءة كلام المحققين من أهل العلم، عشان نخرج بمنهج تاني، مش بمنهج يعني، لا ده منهج من هذه الكتب، بس منهج بفهم أعمق، انت واخد بالك ليه؟ عشان ما يحصلش الاضطراب ده، لأن الاضطراب اللي حصل ده دل على أن هناك يعني نتوء علمي موجود، ونتوء طبعا نتوء العلمي ده أدى لنتوء سلوكي ونتوء أخلاقي، والأمر ده مشاهد عيانا بيانا، صحيح. ونسأل الله العافية. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، منقلبون يعني راجعون إلى الله جل وعلا. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وما تنقم يعني ما تعيب وتنكر علينا وتكره منا إلا إيماننا بآيات الله جل وعلا لما جاءت على يد موسى عليه السلام. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، يعني ليس لنا عيب عندك إلا أننا اتبعنا الحق. وهذا من أعلى المناقب، يعني شوف أعلى المناقب للإنسان وأفضلها أن يتبع الحق. فده فرعون يعد هذا الكلام إيه؟ عيبا، ويذمهم به، وذلك كما في قوله وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا. الصبر، وأن النصر مع الصبر، وهنا قالوا أفرغ، والإفراغ معنى الصب الكثير، الصب الكثير الذي يغمرهم، لأن الموقف صعب جدا، هم يقابلون فرعون أكبر طاغية، فيحتاجون إلى صبر كبير جدا حتى يجابهوا ما سيأتيهم به. قالوا وتوفنا مسلمين، توفنا مسلمين يعني أمتنا على الإسلام، منقادين لأمرك متبعين لرسولك. هنا دعوا بالثبات، يعني مش وتوفنا مسلمين الآن يعني موتنا بقى الآن، لا، وتوفنا مسلمين أي إذا توفيتنا فتوفنا على الإسلام. فهم دعوا بالثبات على الأمر، كما في قول يوسف عليه السلام وتوفني مسلما والحقني بالصالحين، أي إذا توفيتني وأتى موعد وفاتي فتوفني مسلما. يبقى هنا هم نظروا قالوا إنا إلى ربنا منقلب، رجع إلى الله. وفي الآية الأخرى قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هم علموا أنها حياة منقضية وأنه هناك حياة أخرى، والدنيا والآخرة مستمرة فيها الحياة، ولكن لكل حياة شأن يعنيها. ولذلك شوف الحساب، يعني الذي يموت أو الموت معناه مفارقة الروح للجسد، الجسد يفنى والروح لا تفنى، الروح باقية. فإذا حياة الروح حياة مستمرة، هتعمل إيه يعني؟ اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهناك حياة أخرى لا سيطرة لك عليها، وهي أطول وأبقى وخير. فإذا قضيت هذه الحياة ومكنت من القضاء علينا فيها، فلن تستطيع أن تقضي علينا في الأخرى، ولا سيطرة لك فيها. وهذا في دلالة على أن الروح مستمرة تعيش لا تموت، الروح موجودة. ولكن الحياة قسمت بقى لأقسام، حياة دنيا وحياة في البرزخ وحياة آخرة، والروح في هذه مستمرة صحيح، بس كل حياة لها ما يناسبها من الإيه؟ من البدن. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال الملأ، ظهروا هنا مرة أخرى، الملأ شرفاء القوم الكبراء ظهروا محرضين مهيجين لفرعون، وهؤلاء يعني هم أهل الانتفاع دائما. اعلم أن كل سلطان وكل ملك حوله مجموعة من المنتفعين. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من الدعاء لهؤلاء الأئمة السلاطين، البطانة الصالحة. ليه البطانة الصالحة؟ لأن البطانة دي موجهة في الحقيقة، فهي هنا مهيجة لمصلحتها. بقاء فرعون بقاء لهم، وجود النظام موجود لهؤلاء، فيبقى لازم يكون موجود، وهم عارفين ان هو يعني ولا حاجة، بس في الآخر منتفعين، هم أهل انتفاع به بوجوده. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى، أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. ليفسدوا في الأرض يعني لينشروا الفساد. قيل الفساد المقصود أنه يفرق بين الوالد ووالده، وبين المرأة وزوجها، بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل. هي برضو بيلعبوا على مسألة الإيه؟ الوطنية. يقول لك انت كده بتفرق البلد، لما تقول النصارى كفار بتعمل ايه؟ مش عايزينك، انت بتفرق البلد. يبقى لينشروا الفساد بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل. ويذرك وآلهتك، يبقى وآلهتك، يبقى كان فرعون يعبد، كما قال الحسن كان فرعون يعبد الأصنام، فكان يعبد ويعبد. وقال سليمان التيمي كان يعبد البقر، يعني قيل إنه كان لما يرى البقر مرا كان يسجد له ويسجد الناس تبعا له. وقال بعض أهل العلم أنه كانت له جمانة، شايفين السلاسل كده بتاع القلب بتاع السلسلة ده، كان فيها صورة بقرة كان يسجد لها عياذا بالله. لأن العبادة أمر فطري في النفس، الإنسان مفطور على أن يكون عبدا، فإن لم يعبد الله عبد غيره والعياذ بالله. قالوا ويذرك وآلهتك. طيب هناك قراءة أخرى، ويذرك وإلهتك. وإلهتك معناه أنه كان إيه؟ كان يعبد أيضا. ولذلك هو كان يعبد يقول أنا ربكم الأعلى وادعوهم إلى عبادته، وهو أيضا يعبد ويذرك وآلهتك، ولكن يعني وآلهتك أنه كان يعبد آلهة بهذه القراءة. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. نقتل أبناءهم، سنقتل أبناءهم أي أبناء بني إسرائيل الذكور، ونستحيي نساءهم أي ونستبقي نساءهم للخدمة. يبقى إذن استعمال النساء من العدو في الخدمة إذلال ونوع من العذاب، ونوع من العذاب، لأن الآيات الأخرى أتت يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون، فاستحياء النساء وإبقاء الخدمة عذاب. موت المرأة ساعتها أهون، صح، إنها تقع أسيرة في يد العدو يفعل بها كيفما شاء، يبقيها الخدمة يقع بها، الأهون أنها تموت، هذا أهون. ولذلك أنا أرى من العجب إخراج النساء في مظاهرة مع قول القائل أنها تغتصب بعد ذلك. إزاي أنت بتخرجها للعذاب ليه؟ أنت تعذبها بذلك، لأن ما أنت هو بيقول والله أعلم، هو بيقول كده، بيقول إنها بتغتصب لما بتبكون في المظاهرة يقبض عليها بتغتصب، طب أنت بتطلعها تاني ليه؟ يعني استحياء النساء لمثل هذا للخدمة فقط، وأن يفعل بها كيفما شاء من عدوك الذي تراه عدوا لك، ده عقل ده ولا إيه؟ أنت بتلقي بالمرأة في العذاب، فأمور تحتاج إلى إعادة تفكير وإعادة فهم. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، يعني مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان. معلش هي الآيات يعني بتحكم علي أحيانا الخروج، يعني وأنا ما تمنيت أن أنا أخرج ملمحا بشيء، بس أنا قلبي يمتلئ مرارة والله، وأحيانا كنت أغب الكم يوم مريض بسبب ذلك، بسبب الإحساس المفجع ده اللي أنا شايفه. يعني شايف، يعني تخيل كده أنت رأيت بارقة وفجأة بفعل بعض الناس تنطفئ أكن ابنك بيموت، والله إحساس مر، نسأل الله العافية وأسأل الله أن يصبرنا. وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه ما هو الحل بقى؟ ما هو الحل؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طبعا هو في الآية السابقة قال سنقتل أبناءهم ونستحي، طب لماذا لم يقل سأقتل موسى؟ مش هم قالوا له أتذر موسى؟ الشيء الطبيعي يقول أعمل إيه؟ سأقتله. طب لماذا لم يقل ذلك؟ لأنه قد ملئ رعبا منه، كما قال سعيد بن جبير كان فرعون قد ملئ من موسى رعبا فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار، يعملها على نفسه من خوف ومن فرقه. يعني لماذا كل هذا الخوف في قلبه؟ ليه الخوف ده كله؟ حد عنده إجابة؟ قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بصوا يا مشايخ، انت على المنهج، انت على المنهج الحق، كلما التزمت بالمنهج الحق كلما ألقي الرعب في من أمامك، كلما تركت المنهج الحق كلما استخف بك العدو ونزع الرعب من قلبه. والدليل على ذلك حديث أبي داود، حديث ثوبان، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم لكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. صح ولا لا؟ يبقى إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الله جل وعلا لم يتركنا، نحن الذين تركنا شرعه فحدثت هذه الانقلابة، ان حصل الخلافات دي، حصل ان احنا روحنا في بجانب فخلاص العدو يستهتر بنا ما عندناش قيمة. مليار وشوية مسلم ليس لهم قيمة، صح؟ لماذا؟ بسببنا نحن، نحن تخلينا عن الايه؟ المنهج الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف، فبمقدار المخالفة بمقدار وجود الذل والصغار على الرقاب والعياذ بالله. فأمر صعب جدا، احنا السبب، نحن الذين هذا بما قدمت أيدينا. لا تلوموا أحدا ولكن لوموا أنفسكم، وهذا أول طريق للحل. أن أنت ترى الخطأ جه منين، أين وقع الخطأ. إنما من الحيل النفسية دائما إلباس الخصم هو الجريمة كلها، هو مجرم، إنما أنت بريء شهيد، يبقى ما أنتش حالل، لن تصل إلى حل ولو في مرة. قال موسى لقومه: استعينوا بالله. يبقى هذا أول أمر، وهو الاستعانة بالله جل وعلا، طلب العون من الله وحده في دفع الضر وجلب النفع. والاستعانة مش كلمة كده، يعني مش واحد يقول ايه استعنت بالله، ده كلمة، انما لها رصيد قلبي، ان يتيقن بقلبه ان الذي يعينه هو الله، فان الذي يقدر على ذلك هو الله وحده، وان ما شاء الله كان وان لم يشأه الناس سيكون طالما أن الله أراد ذلك. ده الاستعانة، إن أنت بتستعين وأنت واثق بالله جل وعلا أن يحقق لك طلبتك ولو خالف الناس جميعا ذلك. استعينوا بالله، هذا واحد. واصبروا، تحقيق الصبر، والصبر هو رأس العبادة القلبية. ولذلك الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. واصبروا ليه؟ إن الأرض لله، أي ملكا له، لا ملكا لفرعون ولا ملكا لغيره، إنما هي لله جل وعلا، الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. يعني لو قلنا الحلول حطوا كده بالأرقام، يعني استعينوا بالله، اكتب عليها واحد، رقمها عندك واحد، هذا أول حل. واصبروا اثنين، رقم ثلاثة ضع على كلمة عباده، عباده ثلاثة، رقم أربعة المتقين، للمتقين، العاقبة عن مآل الأمر لأهل التقوى. دول أربع صفات لتحقيق التمكين. يبقى أول حاجة الاستعانة بالله جل وعلا، الصبر بكل أنواعه ودرجاته، أن تكون عابدا لله جل وعلا، لأن الأرض يورثها لعباده، فلا بد أن نكون عباد، عباد على كل المستويات من العبودية، القولية والقلبية والعملية، كل العبادات، وأن نكون من أهل التقوى، لأن العاقبة لهم، النصر والتمكين لهم. الخلل في واحدة يؤدي إلى الهزيمة وإلى تأخير النصر. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني ابتلينا بهذه البلاءات الكثيرة من تقتيل الأبناء واستحياء النساء وإذلالنا واستعبادنا، هذا كان من قبل أن تأتينا يا موسى عليك السلام، ومن بعد ما جئتنا. فقال لهم ناصحا ومبشرا وموعدا بوعد الله الصادق، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. من الذي يهلك العدو؟ إنه الله. ويستخلفكم، من الذي يستخلف؟ إنه الله. ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، أي حتى في مقام الاستخلاف فليس لفضلك عند الله ولا لاستحقاقك لهذا الأمر، ولكن هي صورة أخرى من صور الابتلاء، لينظر الله جل وعلا هل تكفرون أم تشكرون. سنة تانية. ولذلك يعني كان تكلمنا قبل ذلك عن خيانة الرجاء وخيانة التمكين. الناس أحيانا لما بيوصلوا المرحلة يظنوا التمكين كله بقى يرحرح، فين عبادة الله وتقوى الله خلاص انطلقوا بقى في انطلاقات أخرى، وهنا تقع الهزائم السريعة جدا جدا، لأن سبق أن ذكرنا أن سنية التمكين دايما بتبقى إيه؟ قصيرة جدا، لأن الإنسان فعلا لو ترك لرجائه لا يعني انحلت عقده كلها وانفرط عقده ما يستطيعش يكمل، إنما الابتلاءات دايما بتصنع فيه معاني قد لا يجدها في غيره. وزي كان بعض إخواننا يقول يعني الجماعة اللي بيسافروا بره غالبا يعني كان ليه تعبير كده يعني يقول بيخشوا التلاجة، خلاص هو واكن نايم شارب، ما فيش تعرض للإيه؟ الابتلاء، ما فيش مصارعة موجودة، ما فيش حركة، طب هي بيعمل إيه؟ خلاص صح. ولذلك فينظر كيف تعملون، ليس لأنكم شعب الله المختار فقد مكنتم، إنما أبدا لكي تختبروا باختبار آخر. ولذلك قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا، مش والذين إن مكناهم في الأرض استشعروا أنهم سادة وقادة وأصبح لهم علم ورؤية وسياسة واستراتيجية وفهموا الدنيا وتركوا بقى العبوديات، صح؟ انطلق يعني من المعرض الكتاب اللي فات ده اللي قبليه، أحد الإخوة يقول أكثر كتب اتباعت حتى من الملتزمين كانوا شراء لها، أكثر ناس شراء لها الروايات، فده أمر يعني يعطيك مؤشرا خطيرا. فينظر كيف تعملون. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.